بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال المؤلف يبين أحكام المفطرين في نهار رمضان لعذر، وتقدم الكلام عن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، وعن المسافر، هؤلاء الذين يجوز لهم الفطر لعذر. وهنا ذكر نوعا آخر من الذين يجوز لهم الفطر، قال: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، يعني المرأة الحامل التي تخاف على نفسها، أو المرضع التي تخاف على نفسها، يجوز لها أن تفطر. وهذا يدلنا على يسر الشريعة وعلى رفع الحرج عن المكلفين فيها. فهذه امرأة حامل، إذا كان يلحقها مشقة فإنها تفطر، وكذلك المرضع. بعض النساء إذا صامت ربما قل حليبها أو تضررت فتفطر، ويأتي معنا إذا خافت على ولدها. يقول: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، يعني أنها تصوم يوما بدل اليوم الذي أفطرته، فعليها القضاء فقط. ولماذا قال فقط؟ يعني لا يلزمها الكفارة. قال ذلك لأن ما يأتي بعد ذلك يخالف هذا، وهو قوله: وعلى ولديهما، أي وإن خافتا على ولديهما. إن خافت الحامل والمرضع على ولديهما فأفطرتا فالحكم يختلف. وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكين. امرأة حامل خافت إن صامت يتضرر الجنين الذي في بطنها، أو مرضع تخاف إن صامت يتضرر الطفل بأن يقل عليه الحليب ونحو ذلك، فإنهما يفطران أو تفطران وعليهما القضاء، تصوم يوما بدل اليوم الذي أفطرته، وعليها الفدية أو الكفارة. الفدية وهي أن تطعم عن كل يوم مسكينا. ودليل هذا ما ورد عن ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وذكر منهما أن هذا يشمل المرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين. وهذا قول صحابي ولا يعرف له مخالف، فيكون بمثابة الإجماع السكوتي الذي يحتج به في الأحكام، والله أعلم. نعم.
قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط.
قبل هذا، قبل أن ننهي من يجوز لهم الفطر، الحائض والنفساء لم يذكرهما، مع أنه يجب عليهما الفطر ولا يجوز لهما الصيام. وهذان يفطران ويقضيان الصوم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين، قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لم تصلي ولم تصم؟ ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم قالت للسائلة: أحرورية أنت؟ يعني لماذا تسألين عن هذا؟ وأجابتها بنفس الحكم، لم تذكر لها الحكمة لأنها لم يظهر لها ذلك، أو أرادت أن تعلم السائلة أنه يجب التسليم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا حاضت أو نفست أفطرت، وعليها بعد ذلك القضاء أن تقضي الصوم. نعم.
قال: ومن نوى الصوم ثم جن وأغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط.
نعم. يقول: ومن نوى الصوم ثم جن، يعني إنسان نوى أن يصوم ولكنه جن من أول النهار إلى آخره، والمجنون غير مكلف ولا يصح منه العبادة، ولذا قال: ومن نوى الصوم ثم جن أغمي عليه جميع النهار لم يفق جزءا منه لم يصح صومه. أما المغمى عليه فهذا له حكم آخر، وهو أن العلماء منهم من يلحقه بالمجنون فيقول هو كالمجنون لا يصح منه شيء، ومنهم من يلحقه بالنائم، وهذا كما مر أو ذكرنا سابقا في قضاء الصلاة، فمنهم من يقول لا يقضي لأنه كالمجنون، ومنهم من يقول هو كالنائم فعليه القضاء، ومنهم من يرى أنه إن أغمي عليه ثلاثة أيام وما شابه ذلك فإنه يقضي الصلاة، لما ورد عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه هذه المدة ثم قضى الصلاة، ولأن الصيام يحتاج إلى نية، وهؤلاء ربما فقدوها أو لم يشعروا بالصيام. نعم. يقول: لا إن نام جميع النهار، لأنه إن نام جميع النهار فهذا لا يضره، صيامه صحيح. يقول: ويلزم المغمى عليه القضاء، لأنه هنا نظر إلى أمر آخر أنه لا يصح منه لكن يلزمه القضاء فقط، يعني يلزم المغمى عليه فقط القضاء، هو الذي من بين هؤلاء الذي يلزمه القضاء، وإن كان النائم كما قلنا يصح صومه. نعم. فإذا عندنا الأقسام على ثلاثة: المجنون لا يصح منه الصيام، لا يجزئه وليس عليه قضاء. النائم لا يجزئه الصيام لو صام وعليه القضاء، النائم يصح منه الصيام. هذه أقسام ثلاثة، والله أعلم. نعم.
قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة.
يجب تعيين النية، النية في الصيام الفرض، سواء كان هذا الصيام صيام رمضان أو كان صيام قضاء أو كان نذرا، يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. كل يوم واجب، فرمضان واجب والقضاء واجب والنذر واجب، فالنية يجب تبييتها من الليل لكل صيام واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، بمعنى النية تكون حاضرة عندك من الليل، ولا يشترط التلفظ بها، بل قال العلماء: إن التلفظ بالنية بدعة. يقول الإنسان: نويت أن أصوم، يكفيك أن تعلم أن غدا من رمضان وأنك ستصوم، لأن النية هي قصد يتبع العلم، فإذا كنت تعلم أن غدا من رمضان فقصدك يتبع هذا أنك ستصوم وأنه فريضة عليك، يكفي هذا، لا يحتاج أن تكون نويت أن أصوم يوم غد من رمضان، لا، هذا لا تحتاج إليه. ونبهنا على هذا في دروس سابقة، أن بعض الناس حتى في الصلوات: الله أكبر، نويت أن أصلي صلاة العشاء حاضرة وراء الإمام في المسجد الفلاني، إذا ما قال اسم الإمام أيضا، هذا ليس له أصل، أنت جئت لصلاة العشاء خلاص، أنت هذا الأصل، ما لم تقطع هذه النية بشيء، الأصل أنك جئت لصلاة العشاء، فأنت مستحضر لهذه النية، لا يحتاج إلى تلفظ بهذه النية، لا تتلفظ بالنية. ولذا قال بعض العلماء: إن التلفظ بالنية بدعة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي بهم يقول: الله أكبر، أو قبل أن يقول الله أكبر يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر حاضرة الله أكبر. هل علمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من خير إلا أرشد أمته إليه صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا نحتاج إليه إلا بينه لنا صلى الله عليه وسلم، فتم به الدين وكملت به النعمة، وما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لنا ما يجب وما لا يجب. يقول: ويجب تعيين النية، النية من الليل، لكن لو أن إنسانا لم ينوي إلا بعد الفجر فهذا لا يصح، ذكرنا هذا سابقا. يقول: لا نية الفريضة، يعني لا يشترط أن يقول: أن أصوم فرض رمضان أو أن أصوم فرض القضاء أو أن أصوم فرض كذا، لأن رمضان فرض وهو معلوم أنه فرض، فلا يحتاج إلى هذه النية. والكفارة والقضاء فرض، والكفارة فرض، والنذر فرض، فلا يحتاج إلى تحديد أنه يصوم الفريضة، لا نية الفريضة. يقول: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. النفل، إنسان أراد أن يتطوع وأن يصوم، جاء الضحى ولم يأكل شيئا، ما أكل، الشرط أن لا يأكل من طلوع الفجر، فإذا جاء الضحى وأنت ما أكلت قلت أجعلها اليوم صيام، يجوز في النفل، يجوز بنية من النهار، حتى لو بعد الظهر ما أكلت وقلت نويت اليوم صيام فأنت صائم. ولهذا قال لك: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، يعني حتى لو نويت قبل المغرب بقليل وأنت ما أكلت شيئا من الفجر، فيصح صيامك. هذا في النفل المطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عائشة فيقول لها: هل عندكم شيء؟ يعني يريد أن يأكل صلى الله عليه وسلم، فتقول: لا، فيقول: إذن أنا صائم، إذن أنا صائم. وقد يأتي إلى عائشة وتقول له: عندنا حيس أو أهدي لنا كذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أصبحت صائما، ثم يقول: هاتي أو أدني ما عندك، فيأكل صلى الله عليه وسلم. لهذا يعني النفل وسع فيه ما لم يوسع في الفريضة، ليكثر الناس من النوافل. وهذا كما هو الحال في الصلاة، صلاة النافلة يجوز أن تصلي وأنت على راحلتك، يجوز أن تصلي وأنت في سيارتك تصلي، يجوز أن تصلي وأنت قاعد. إذن هذا من باب التسهيل في النوافل، حتى يكثر الإنسان من التطوعات ومن النوافل ومن التقرب إلى الله عز وجل، يستغل الوقت في طاعة الله عز وجل. انظر، الفريضة شدد فيها، لا بد من التوجه إلى القبلة، ولا بد من أن يصلي قائما. أما في التطوع فيجوز له أن يصلي يتنفل. في الصيام هنا لا بد في صيام الفرض أن يكون بنية من الليل، يعني قبل الفجر. أما في النافلة فكما قال المؤلف: يصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، قبل الزوال وبعده، ليكثر الإنسان من التطوع، بشرط أن لا يكون أكل قبل، لا يكون أكل بعد الفجر، إذا أكل بعد الفجر لم يكن صائما، وهذا معلوم. العلماء مختلفون في هل هذا الإنسان الذي صام بعد الزوال نفترض، هل تنعطف النية، بمعنى أنه يكتب له من أول النهار إلى آخره، أو أنه النية من حيث نوى؟ فبعض العلماء يرجح أن النية من حيث نوى، يكتب له نصف نهار، ثلث نهار، ربع نهار من الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيئا حصل له ومن لم ينوه لم يحصل له، فقالوا من حين نوى. وبعض العلماء يقول تنعطف النية فيكتب له يوم كامل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وفضل الله لا يحد. يقول ولو نوى إن كان، طبعا يقول وإن نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ. إنسان في ليلة الثلاثين من شعبان لم يثبت رؤية الهلال، فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر. المؤلف هنا يقول ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ. لماذا لم يجزئه؟ لأن النية مترددة، والنية لا بد فيها من الجزم، وهذا متردد يصوم أو لا يصوم، فليس له نية جازمة بأن يصوم، فيقول هذا لا يجزئه. هب أن قلت إن كان غدا من رمضان فأصبح من رمضان فصمت، يقول لا يجزئك، عليك القضاء فيما بعد أن تقضي يوما من رمضان. وبعض العلماء، وهي رواية هذا المشهور من مذهب الحنابلة، وهناك رواية في مذهب الحنابلة أنه يجزئه، واختارها عدد من العلماء منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، اختار أنه يجزئه، لأن هذا ليس ترددا معنى أنه يصوم أو لا يصوم، لكن إن كان من رمضان فهو صائم. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي للإنسان أن يجعل هذه النية عنده، إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وهذا ليس ترددا فيجزئه، وهذا هو الأقرب أنه يجزئه. طيب إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله، إن قال هذا تبركا وأنه لا يدري ماذا يفعل غدا، فهذا قالوا لا يضره، وإن وضع ذلك من باب الاستثناء فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. نعم.
قال ومن نوى الإفطار أفطر.
ومن نوى الإفطار أفطر، إنسان نوى أن يفطر، قال هذا كالمفطر، كالمفطر إذا نوى أنه سيأكل فهو كمن أكل، لأن هذا نقض نيته، والله أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد.
هذه مفسدات الصوم أو المفطرات التي إذا فعلها الإنسان لم يصح صومه. يقول من أكل أو شرب أو استعطى إلى آخره، وهنا عبر عنها بالمفسدات، وبعض الأشياء يعبر عنها العلماء بالمبطلات، وبعضها مثل نواقض الوضوء قال نواقض الوضوء، وفي الصلاة سماها مبطلات وهنا سماها مفسدات، والمعنى واحد، يقول من أكل أو شرب، وهذا وارد بالنص، الأكل والشرب بإجماع العلماء. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، كلوا واشربوا. وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، يعني بعد طلوع الفجر لا تأكلوا ولا تشربوا، هذا نص، وهو الغاية من الصيام أن يمتنع الإنسان عن الأكل والشرب وكذلك الجماع كما في هذه الآية. فهذه الثلاثة لا خلاف فيها أنها من المفطرات، الأكل والشرب والجماع. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي، قال الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، قال عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذه الأمور الثلاثة لا يجوز الإنسان أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع في نهار رمضان، هذه معلوم أنها من المفسدات. تأتي أمور أخرى مترددة، إما في ضابطها وإما في كونها أكلا أو شربا، أو تقوم مقام الأكل والشرب. يقول أو استعط، والاستعاط هو ما يجعل في الأنف من دواء وغيره، هذا الاستعاط ما يجعل، وجعل شيء في الأنف من دواء ونحو، هذا استعاط. أو احتقن، والاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، هذا الاحتقان. أو اكتحل، وهو وضع الكحل في العين. بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، هذا ضابط المذهب. لاحظ، أدخل إلى جوفه من أي موضع شيئا من أي موضع كان، ثم تبقى لهذا. إذا أدخل مثلا السعوط، السعوط نعم هو في العين لكنه العين منفذ، أو أدخل شيئا في أذنه فوصل إلى جوفه، أو إذا كان يصل الدماغ، أو عن طريق الدبر كالحقنة الدوائية. فهذه الضوابط، ما يصل إلى الجوف، والاستعاط له دليل لحديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن يعني لا تبالغ. فهذا يشير إلى أن الاستنشاق قد يفسد الصوم فلا يبالغ فيه. هذا الضابط الذي ذكره المؤلف وذكره من تقدمه من العلماء اعترض عليه بعض العلماء، ومنهم شيخ الإسلام، قال إن مناط الإفطار لم يجعله الله كلما وصل إلى الجوف حتى وإن لم يكن أكلا أو شربا، يعني هذا المناط ليس صحيحا، هذا الذي علق الحكم به ليس صحيحا، أن كل ما وصل إلى الجوف أو كل ما وصل إلى مجوف فإنه يعد مفطرا. المفطر هو الأكل والشرب، وما كان في معنى الأكل والشرب أو ما نص عليه، كما يأتي معنا في الاستقاء أو الاستمناء أو ما أشبه ذلك. فهذا الضبط ذكره شيخ الإسلام، قال غير إحليله، يعني لو وضع شيئا، والإحليل هو ثقب الذكر، لو وضع فيه شيئا فإن هذا لا يكون مفطرا. لماذا؟ قال لأن هذا لا ينفذ، إنما يترشح إلى داخل الجوف، فهذا لا يعد مفطرا حتى عند المؤلف. إذن الضابط هو الأكل والشرب، ليس هو ما دخل إلى أي منفذ، إلى سواء عن طريق العين أو عن طريق الأنف أو عن طريق الأذن أو كان عن طريق الدبر. كل هذه أربعة أمور منافذ لم يجعلها الله عز وجل سببا في الإفطار فيما يظهر، والله أعلم. يقول أو استقاء، يعني استدعى خروج القيء، استدعى خروج القيء، إما بغمز حلقه أو بعصر بطنه أو النظر إلى أشياء تستدعي ذلك، من تستدعي أن يستفرغ ما في بطنه، فهذا عليه الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقض. أخرجه الترمذي وأبو داود. ومن استقاء فليقض، يعني من تعمد. لكن لو أن الإنسان ذرعه، يعني غلبه القي من غير عمل منه، إنسان مريض واستفرغ، يقول هل أقضي؟ نقول لا، لا تقضي، ليس عليك قضاء، لأنك لم تستدعي القي. لكن لو استدعاه بغمز حلقه أو بعصر بطنه أو برؤية أمور تدعوه إلى ذلك، فهذا عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، يعني طلب القي. يقول أو استمنى، استمنى استدعى خروج المني بفعله، سواء كان بفعله بيده أو بيد امرأته أو بعمل بتكرار النظر أو ما أشبه ذلك. من استمنى فعليه القضاء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي الذي ذكرناه، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذا لم يدع شهوته الذي استمنى. طيب لو كان الإنسان نائما واحتلم، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. أما إذا استمنى، يعني كان سببا في خروج المني، فهذا يلزمه القضاء. يقول أو باشر فأمنى أو أمذى، باشر يعني باشر زوجته، قبلها مثلا أو لمس زوجته في رمضان فأمنى، أما مجرد القبلة فإنها لا تفسد، لا تفسد الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم. ولكن كما قالت عائشة كان أملككم لإربه أو لأربه، يعني إما لحاجته أو لعضوه يعني. فالعلماء يقولون في هذا أنها لا تفطر، لكن لو خشي الإنسان على نفسه، شاب يقبل، ربما حصل له أحد أمرين، إما خروج المني أو أن يصل إلى ما هو أعظم من ذلك وهو الجماع والوقاع، ففي هذه الحالة يبتعد من باب سد الذرائع، لأن هذا الأمر يوصله إلى الإفطار. لكن وفي نفسه القبلة لا تفطر في ذاتها إلا إذا خشي الإنسان أن تكون وسيلة إلى ما هو أعظم من خروج المني أو من الوقاع، فتمنع لهذا السبب، تمنع باعتبار الذريعة لا تمنع لذاتها، أما في ذاتها فلا شيء في ذلك. يقول فأمنى، طبعا لو أنه قبل ولم يمني فلا شيء عليه، فهذا واضح. أو أمذى خروج مذي منه، والمذي غير المني، المني يعني يأتي بعده فتور وهو لا يصل إلى المني الدافق الذي يدفق، فهذا فيه خلاف عند الحنابلة أن هذا مفطر، يعتبر مفطرا، وعند الجمهور أنه لا يفطر، أنه لا يفطر خروج المذي، لكن الإنسان يترك هذه الوسائل. يقول أو كرر النظر فأنزل، لكن لو كرر النظر، لو نظر ولم ينزل فصومه صحيح، رجل نظر إلى امرأة لكنه لم ينزل منه شيء فلا شيء عليه، لا شيء عليه يعني من حيث القضاء، نحن لا نتكلم الآن عن أحكام هذه الأمور، وإلا الاستمناء أيضا محرم، لكن نحن لا نتكلم عن حكمه في ذاته، نتكلم عن هل يعتبر مفطرا أو لا. ولو نظر إلى امرأة ومحرم عليه أن ينظر إليها، لكن نحن نتكلم لو نظر وقع في المحرم وعليه الإثم ثم النظر، وفي رمضان وهو صائم قد يكون الإثم أعظم، لكنه إذا نظر ولم ينزل فلا شيء عليه، يعني ليس عليه القضاء، هذا المقصود. لكن لو أنزل فعليه القضاء، لأنه حصل خروج للمني باختياره بسببه هو، فهنا يلزم. طيب مسألة أخرى، لو أن إنسان فكر وأطال التفكير، قال العلماء لا شيء فيه، نعم ينبغي للإنسان أن يقطع الأفكار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله رفع عن هذه الأمة وعفي لهذه الأمة فيما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فحديث النفس لا يؤاخذ عليه الإنسان ولا شيء عليه في هذا. فهذا يقول أو حجم أو احتجم، حجم الاحتجام هو خروج إخراج الدم، فهذا الاحتجام النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة أن الحجامة مفطر، والأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى يرون أنها لا تفطر، لأنه ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهو صائم، وحمل هذا أفطر الحاجم والمحجوم إما على القرب من الإفطار، لأن هذه سبب في الحجامة، سبب في إرهاق الإنسان وربما يؤدي به إلى الفطر، وكذلك هذا الحاجم الذي يمص أو يجذب هذا الدم ربما يصل إلى الإفطار، وبعضهم حمله على غير هذا من عدم حصول الأجر، ولهم محامل كثيرة، والجمهور على أن الحجامة لا تفطر، وهذا يعني أقرب من حيث الدليل الذي في الصحيح، والله أعلم. يقول: حجم أو احتجم وظهر دم، لكن لو لم يظهر الدم كأنه يرى أنه لا تؤثر هذه الحجامة. يقول: عامدا ذاكرا لصومه فسد. كل هذه الأمور يشترط فيها ثلاثة شروط، المفطرات جميعا، أن يفعلها الإنسان عامدا، يعني لا يفعلها مخطئا، أما لو فعلها مخطئا فلا شيء عليه. إنسان أخطأ أو أكل أو شرب خطأ فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. فالله لا يؤاخذنا على الخطأ وعلى النسيان. وأن يكون ذاكرا لصومه، لكن لو لم يكن ذاكرا لصومه ناسيا فلا شيء عليه، والدليل هو ما تقدم: ومن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، فلا يؤاخذ على هذا. أن يكون مختارا، هذه ثلاثة أمور، أن يكون مختارا يعني ليس مكرها على هذا الفعل، لو أكره على الأكل والشرب فشرب لا شيء عليه. إذن هذه أمور ضابطة لما تقدم: أن يكون عامدا ذاكرا مختارا، لا ناسيا أو مكرها، فهذا لا شيء عليه. يقول: أو طار إلى حلقه ذباب، وهو صائم، طار ذباب إلى حلقه فلا شيء عليه، أو غبار لا شيء عليه، أو فكر فأنزل لا شيء عليه كما قلنا هناك، أو احتلم، أو أصبح في فمه، في فيه يعني في فمه طعام فلفظه خارج فمه، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه. هذه يعني أمور واضحة، لكن الإنسان ينبغي له أن يحترز عن هذه الأمور حتى التي قيل إنها لا تبطل الصيام. يقول: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، أكل يظن أن الفجر لم يطلع، لماذا يصح صومه؟ لأن الأصل بقاء الليل، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، لأن الأصل بقاء النهار. وبعض العلماء يقول حكم واحد لا شيء عليه، لأن هذا ناسي أو جاهل بالحال، أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، اعتقد أنه ليل فبان نهارا، كان يكون هناك غيم أو سحاب أو مطر فهو لا يظن أنه الليل وهو نهار، فهذا يقول يعني يلزمه القضاء، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل يقول: هل النية تعتبر للشهر كاملا؟ أنا من آخر شعبان نويت أن أصوم رمضان إن شاء الله كاملا، أو لكل يوم نيته؟ أقول: هذه محل خلاف، والسبب فيه النظر إلى رمضان، هل كل يوم عبادة مستقلة أو أنه بمجمله عبادة واحدة؟ ولذا الظاهر من كلام المؤلف أنه يعتبر النية لكل يوم، وبعض العلماء يعتبر النية لرمضان كاملا. الأصل أنه سيصوم رمضان كاملا، فهذا الأصل يبقى مستصحبا في جميع الأيام ما لم يبطل هذه النية، ما لم ينقضها هو. ولهذا يعني يرى بعض العلماء أن هذا هو الأرجح، أنه تكفيه نية واحدة لرمضان كاملة. والفرق أين يأتي؟ لو أن إنسان في ليلة من الليالي لم تطر هذه النية في باله أصلا فأصبح وصام، إذا قلنا هو عبادة كل يوم عبادة مستقلة صومه ليس بصحيح. وإذا قلنا النية تكفي لكل الشهر يكفيها النية من أول الشهر، وهذا هو الظاهر والله أعلم. يقول إن في رمضان أعمالا شاقة مثل الذين يشتغلون في الحديد في الحدادة أو نحوها من الأعمال الذين يشتغلون في حر الشمس، فهؤلاء لهم رخصة في الفطر؟ أقول الظاهر أنه لا رخصة لهم في ذلك، الرخصة لمسافر أو مريض، وإن كانت هذه المشقة قد تكون أعظم من مشقة السفر، لكن هنا أمر يعني وهو أن الرخص لا يقاس عليها، والأمر الآخر أن هؤلاء يعني كالحدادين كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم يواجهون النار، وكذلك من الطباخين وغيرهم، ومع هذا ما أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم الفطر. وإذا وجدت دواعي الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فلا يجوز لنا أن نفعله والله أعلم. هذا الأخ يسأل عن العمرة، يأتي بعمرة عن نفسه ثم بعمرة عن والدته، يقول هل في التقصير أقصر أو أحلق؟ لأن إذا حلقت لم يبقى شعر للعمرة الثانية. أقول أن الأصل العمرة الثانية هذه بهذه الطريقة التي يفعلها الناس وأصبحت كأنها السنة، وكأن ما عداها يعني ينكر على الشخص الذي لا يأتي بعمرة عن والده، ولا ينكر على من يكرر العمرة. ينبغي أن نقف عند هذا الأمر، إذا قلبت السنة بدعة والبدعة سنة فهذا أمر خطير. إذا كان ينكر على الشخص الذي لا يأتي بعمرة عن والده ووالدته وإخوانه وأقاربه ينكر عليه الذي لا يأتي بعمرة، لكن الذي يأتي بعمرة يرى أنه هو الذي عمل السنة. هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بعد حجها أن تأتي بعمرة من التنعيم لنفسها ليس لغيرها، أن تأتي بعمرة لنفسها لا لغيرها، وذلك أن عائشة أحرمت في بداية الأمر متمتعة، فلما حاضت وعلمت أنها لن تطهر قبل التاسع لبت بالحج فأصبحت قارنة، ولما أرادت العمرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عمرتك يعني التي مع حجك تكفيك لحجك وعمرتك، أو هذا حجك يعني يكفي لحجك وعمرتك، فبقي في نفسها شيء أن تأتي بعمرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فهي أولا قضية خلاف ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قد تدل على الجواز نعم، ولكن الأفضل هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد حكم أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كانت سنته عليه وعمله عليه وعمل أصحابه عليه، فلا شك أن الأفضل ما كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعمل أصحابه عليه، وما عداه يجوز لكن ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل. وينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء لوالديه في عمرته أو في حجه أو وهو في هذه الأماكن الطيبة، يدعو لوالديه في أوقات الإجابة وفي أماكن الإجابة، هذا ربما يكون أرجى وأفضل من أن يأتي عنهم بعمره. هذا يعني الذي أريد أن أنبه عليه. وإذا قلنا بالجواز قلنا يجوز الإنسان أن يبقي شيئا من شعره ثم يحلق في العمرة الأخرى، لكن أنا أوصي الإخوة جميعا بهذا الذي ذكرت، والله أعلم. نعم نعم، احنا ذكرنا الحكم يا شيخ، ذكرنا الحكم، قلنا يجوز ها، لكن الأفضل هو أن لا تأتي بهذه. نعم، قالوا لك يجوز. أشياء هذا نعم الذي يعرفه أن هذا بخاخ الربو، بعض العلماء أجازه للصائم، لكن هذه الحبوب التي يأخذها الإنسان ها؟ استنشاق، استنشاق ذكر العلماء أنه جائز. نعم، ما فيها شيء إذا كان استنشاق ليضر. يقول هل يصح قياس حمل الإمام عن المأموم الذي أمرك الركوع، الذي أدرك الركوع قراءة سورة الفاتحة على أن الإمام يحمله عنه، وذلك في الجهرية، فبما أنه حملها عنه هناك يحملها عنه في حالة الجهر كذلك؟ أولا يعني هذه المسألة ذات شقين، الشق الأول من أدرك هذا السائل اللي قلنا يسأل عن ماذا يتحمل الإمام، نقول المسألة ذات شقين، من أدرك الإمام في الركوع فإنه يركع معه وليس عليه قراءة الفاتحة، وهذا لا إشكال فيه. الأمر الثاني أنه إذا لم يدرك الإمام في الركوع فهذا لا تعتبر له الركعة، يعني أدركه بعد الركعة فهذا لا إشكال أنه لا يدرك الركعة، لكن هو يريد أن يقول لماذا لا نقيس في حال الصلاة، يعني أدرك الإمام من أول الصلاة، لماذا لا نقيس هذا على ما بعد الركوع؟ نحن نقول ما قبل الركوع ورد فيه نص، وهذا ورد فيه نص، والأصل أن يجرى كل نص مجراه، ثم ما بعد الركوع إذا أدركه في الركوع هذا استثناء من الأصل الكلي الذي هو وجوب قراءة الفاتحة، والمستثنى كما يقال من القياس لا يقاس عليه، غيره عليه لا يقاس، المستثنى من القياس غيره عليه لا يقاس، فلا نقيس ما هو مستثنى من الأصل الكلي على ما نقيس على الأصل الكلي ما هو ثابت بالنص، لأن وجود النص في المحل يمنع القياس أصلا، فهذا القياس غير صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أقول ما لي أنازع القرآن، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وأيضا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والمسألة محل خلاف في الأصل بين العلماء، منهم من يقول لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من يقول يقرأ مطلقا، ومنهم من يقول يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، والنصوص الظاهر منها أنه يقرأ مطلقا، والله أعلم. نعم نعم. حنا يعني أنت لك أن تسأل عن الحكم، ها لك أن تسأل عن الحكم، ونحن نخبرك بالحكم، أخبرنا كما أخبرنا الآخر. أي أما أن نقول ما هو رضا الله عز وجل، لا شك أن رضا الله عز وجل هو فيما شرع، ها، وفي الأحكام المشروعة، وما ليس مشروعا ليس فيه رضا، ها، لكن نحن بينا لك ما هو الأفضل، والله أعلم. ما بينا هذا سابقا، والله أعلم. نعم حسن. أقول الذي يأتي من مصر للعمرة يحرم من الميقات، ثم إن أتى بعمرة أول ما يأتي مكة هذا أفضل وأحسن، ثم بعد ذلك إن أحرم من الميقات فهذا لا إشكال فيه، يعني جاء إلى المدينة فأحرم من الميقات. نحن نتكلم أي نعم نتكلم في هذا، ليس أنه لا تصح العمرة من التنعيم، ها، لأن الذي في مكة يحرم من الحل، من أدنى الحل، لا إشكال فيها، سواء من التنعيم أو الشميسي أو من عرفات، هذه كلها أماكن يمكن أن يحرم منها المعتمر، لكن نقول تكرارها بهذه الطريقة أن الإنسان جاء لغرض ثم يرجع ويحرم من التنعيم ثم يرجع، وتكرارها بهذه الطريقة، لكن لو أنه أحرم من الميقات فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، أحرم من لا إشكال، لا إشكال، لا لا إشكال، الصحيح أنه لا إشكال في تكرار العمرة. نعم. طيب بس نجيب على هذا السؤال ممكن بعدين نمشي. هذا رجل يقول رجل يريد التوبة وهو معرض للعادة السرية، ماذا يفعل وما حكم العادة السرية؟ العادة السرية هي الاستمناء، يعني إنسان أن يستمني بيده أو ما أشبه ذلك، فهذا الصحيح أنها محرمة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني غير الزوجة وملك اليمين، فهذا إنسان معتد واقع في أمر محرم فلا يجوز له ذلك، والله أعلم. نعم. ولا فرق، لأن التعدية قد تكون بالهمزة وقد تكون بالتشديد، ها، فأفطره كذا وفطره كذا لا إشكال، لا زي بعض لا إشكال. نعم نعم. أي لا يجوز، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عل أن يقف 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، فهذا يعني أمر خطير، لا استثناء في الأصل، لكن إذا ضاق الأمر اتسع، ها، في أيام الحج وأيام الزحام، وأيضا الذين يصلون في الطرقات، فالإنسان ليس أمامه إلا أن يمر بين يديهم، مع أنه ينبغي له أن يتحرز، لكن إذا كان إذا وقف حصل من جراء وقوفه ومن سبب وقوفه ضرر على الآخرين وعلى نفسه فإنه يمر ولا شيء عليه، والله أعلم.